بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وفك أسر مأسورهم، ويسر على معسرهم، وأوي طريدهم وشريدهم، وأقر أعيننا بنصرتهم وهلاك أعدائهم. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، ومكن لهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، جعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، بارك الله فيك يا أبا صفي، جزاك الله خير. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 60 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها وفي رحابها بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء 17 في رحابها. فيما مضى من لقاءات بينا خصائص العقيدة في الإسلام: سلامة المصدر واليسر، الموافقة للعقول الصريحة، والفطر السليمة. وبدأنا نقف مع بعض علامات معتقد أهل السنة، وذكرنا الكثير من العلامات، وكان آخر علامة ما زلنا بصددها الإيمان الجازم بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان. وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة المهمة وهذا المعتقد المهم من معتقد أهل السنة والجماعة. وبقيت لنا مسألة تتعلق بهذه المسألة، فهناك من ينشر أنه ورد عن بعض السلف الصالح القول بفناء النار، بل وينسب البعض هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من بعض علماء السلف، وهذا خطأ جسيم. فالذي يقول بذلك إما أنه جاهل، جاهول بمنهج السلف الصالح، أو أنه يقرأ ولا يفهم، ودي آفة وبلية. يعني هو طالب علم لكن قدرته على الفهم ضعيف، يبدأ يقرأ ولا يفهم مناط الكلام ويبني أحكام على فهم مغلوط. فنجيب عن تلك الشبهات التي تثار بين الحين والحين في هذا الباب، فنقول: هناك فارق بين مسألتين. المسألة الأولى فناء النار، والأخرى انقطاع عذاب النار، فهاتان مسألتان منفصلتان، وكثيرا ما يخلط بينها ضعاف العلم. فالقول بفناء النار لم يقل به أحد قط من السلف ولا من الخلف ممن صاروا على ضرب السلف. القول بفناء النار لم يقل به أحد قط من علماء السلف، إنما القول بانقطاع العذاب، نعم ثبت القول بانقطاع عذاب النار. يعني إيه؟ أولا لابد أن نعلم أن النار دركات، عدد تلك الدركات 7. فأنا عندي في النار كم دركة؟ 7 دركات. بنقول دركات لأنها لسفل هبوط، في أسفل سافلين، بخلاف الجنة درجات لأنها علو وارتفاع، فالدرج صعود وارتفاع، أما الدرك يبقى تنزل لأسفل، فهي دركات بعضها أشد من بعض. أولى الدركات تسمى جهنم، وهذه الدركة مخصصة لعصاة الموحدين، ودي اللي هيجي عليها يوم ينقطع عذابها. ليه؟ لخروج جميع الموحدين منها بالشفاعات، وآخرهم طبعا الجهنميون عتقاء الرحمن، يعني يبقى سلة ممن شاء الله أن يعذبهم في النار لذنوبهم. فإذا بأهل النار في الدرجات السفلى هم الكفار والمنافقون والمرتدون والملحدون يجتمعون فيقولون لهم: هل نفعتكم لا إله إلا الله؟ ها نحن سويا في النار. فيغار الرب جل وعلا على كلمة لا إله إلا الله، فيخرجهم جميعا من جهنم ويدخلهم الجنة، ولكن مكتوب على جباههم: الجهنميون عتقاء الرحمن. طبعا هذا الوسم على الجبين في الجنة يسبب بعض الحرج لهم، والجنة لا حرج فيها ولا ندم فيها، بل سعادة مطلقة وفرح مطلق. فإذا بهم يجأرون إلى ربهم فيمحو عن جباههم هذه السمة، ويعيشون مع أهل الجنة في النعيم بلا أي حرج أو بلا أي انتقاص لهذا المكتوب على الجبه. فقال بعض السلف بهذا، بانقطاع العذاب مش بفناء النار، فارق بين الفناء وبين انقطاع العذاب، هي بقية لكن عذابها انقطع بخروج أهله. إن أنا عندي جهنم، عندي الهاوية، عندي الحطمة، عندي السعير، عندي الأضاء، دي اسمها دركات إيه؟ النار، وكل دركة أشد، يعني كل ما ننزل أشد في العذاب. لذلك الله تعالى قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد الناس خطرا وهم أشد الناس عذابا والعياذ بالله. يبقى إذن ثبت القول بانقطاع العذاب مش بفناء النار، وفارق بين المسألتين. وهذا القول ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن كثير من التابعين في تفسير قول الله تعالى عن النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. قال عمر بن الخطاب: سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أحد من أهلها، فليس فيها أحد. يعني هيجي وقت على جهنم دي اللي هي أولى الدركات المخصصة لمن؟ لعصاة المسلمين اللي هم مرتكبوا الكبائر. احنا قلنا مرتكب الكبيرة في الإسلام في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. هناك من يدخلون في دائرة العفو، ليه؟ عندهم موانع من تطبيق العقاب، إما التوبة قبل الموت فتبدل السيئات لحسنات مع رد المضال، وإما إن كان عندهم حسنات كثيرة ماحية، وهناك ميزان عدل وحق، إن رجحت كفة الحسنات نجوت، وهناك من له ابتلاءات مكفرة، كان عنده ابتلاءات كثيرة في الحياة الدنيا وصبر واحتسب، وطبعا الابتلاءات تكفر الذنوب. وهناك من يحظى بشفاعة النبي من أهل الكبائر أو شفاعة الصالحين، تمام كده. وهناك من ليس عنده ما يمنع تطبيق العقوبة، فيشاء الله أن يعذبه فين؟ في النار على ذنوب اقترفها، لكن هذا العذاب مش دائم، لمدة يقدرها الله عز وجل، وبعد كده يخرج من جهنم فتصفد الأبواب، يعني خلاص فارغة من أهلها. وده اللي قال به بعض الصحابة وكثير من التابعين. يبقى نفرق بين مسألتين، فناء النار وانقطاع عذاب النار، هما مسألتان مختلفتان. فالقول بانقطاع العذاب وارد عن بعض الصحابة والتابعين، وده قال به شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله، إن مقصدهم في النار تنتهي يعني ينتهي عذابها، والمقصود بإيش؟ جهنم، وليس النار ككل. وصل دي؟ يبقى فارق بين الفناء وبين الانقطاع. فالانقطاع ثابت، نعم، ونحن نقول بذلك إن جهنم هي أولى الدركات المخصصة لعصاة الموحدين، سيأتي عليها اليوم تصفت فيها الأبواب فليس فيها أحد، خلاص أهلها عذبوا على ذنوب اقترفوها وكبائر فعلوها، ثم انتهت مدة عذابهم فعادوا إلى الجنة. وده اللي كنا أصلنا لي قديما، قلت لكم أن الإنسان ينقسم إلى قسمين رئيسين، مسلم وكافر. هذه الإنسان يا إما أن يكون مسلما يا إما أن يكون كافرا. طيب نيجي للكافر، ده اللي هو الكفر الأكبر، هيدخل تحت منه الشرك الأكبر، يدخل تحت منه النفاق الأكبر، يدخل تحت منه الردة والموت على الردة والعياذ بالله، يدخل تحت منه الملحد اللي مات على الإلحاد وإنكار وجود الرب أو إنكار الأنبياء أو إنكار الشرائع والطعن في الشرائع. دول كلهم إن ماتوا على ذلك، خدها قاعدة كده، مخلدون في النار باتفاق، مخلدون في النار باتفاق، تمام كده. يعني عشان احنا بنسمع الآن شبهات كثيرة جدا جدا في من باب التشكيك في العقائد ليل ونهار، من ذلك مثلا من يدعون ان الكل يدخل الجنة، يهودي نصراني بوذي، ما دام عنده اخلاق وعارف ان في رب خلاص، يعني العملية كده عندهم ايه عادية، وده من ابطل الباطل، ده تكذيب لله عز وجل وتكذيب للقرآن، وده كفر صراح بواح. ليه يا اخوة؟ لا بد أن نفرق بين أمرين، بين الفترة قبل بعثة النبي محمد والفترة من يوم بعثة النبي محمد. تاني، قبل البعثة النبوية من آمن بموسى وشريعة التوراة المنزلة على قلب موسى من الله تعالى فهو مسلم مؤمن، تمام. ومن آمن بعيسى والإنجيل المنزل من الله على قلب عيسى بن مريم عليه السلام فهو مسلم مؤمن. ليه؟ قبل النبي كان كل نبي يأتي إلى قومه خاصة، يعني موسى جاء لبني إسرائيل بالتوراة، تمام كده. فمن آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة الحق اللي هي كلام الله المنزل من عند الله، مش توراة اليوم المحرفة والمبدلة، فده مؤمن مسلم. كذلك من آمن بعيسى بالإنجيل المنزل من الله تعالى على قلب عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم فهو مؤمن مسلم. طيب بعث النبي محمد. ما انتبه بقى، رسالة النبي محمد هي الرسالة الخاتمة الذي أكمل الله بها الرسائل السنوية، الشرائع السماوية. ومن صفات هذه الرسالة أنها مهيمنة على جميع الرسائل من قبل. إيه معنى مهيمنة؟ يعني ألغت العمل بما سبق. ليه؟ لأن النبي بعث للناس كافة. للناس إيش؟ كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم تشمل جميع المخلوقات. فبعد بعثة النبي ما فيش حاجة اسمها يهودي ونصراني وبوذي وكذا كذا، في حاجة اسمها إن الدين عند الله الإسلام، في حاجة اسمها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، خلصت القضية، نقطة من أول السطر. يبقى بعد بعثة النبي محمد مفيش حاجة اسمها إيه يهودي ونصراني، لا ده كله باطل بقى الآن. يبقى الحق فين؟ في اتباع النبي محمد. ولذلك قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. إلا دخل إيش؟ النار. ده حكم في الكتاب والسنة. يبقى إذن لم يجي مدلس يقول بخلاف هذا، ده تكذيب للقرآن. فهذا لابد أن يراجع إيمانه، فإن كان جاهلا يعذر بجهله بعد أن تبين له المحجة وتقام عليه الحجة، لأن تكفير المعين شيء وقول المعين شيء آخر. يعني القول نحكم عليه قول كفر، إنما اللي قال ما قدرش أكفره إلا بعد بيان محجة وإقامة حجة من توافر شروط وانتفاء موانع. قد يكون جاهل، جاهل وجهله مركب، فما قدرش أكفره إنه عنده عذر ومانع يمنع التكفير، فلابد أن نعلمه. وده بيكون لأهل الحل والعقد من العلماء اللي وكلوا من قبل الحاكم، أو القضاء اللي وكلوا من قبل الحاكم للفصل في قضايا الإيمان والكفر بأحكام شرعية. فإذا نقول إن قضايا الإيمان والكفر من أخطر القضايا. فبعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الدين عند الله الإسلام، أي الإسلام بمفهومه الخاص الذي هو شريعة القرآن والسنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى أنا عندي القسم ده بتاع الكفار بكل أنواعه، من عاش على الكفر ومات على الكفر فهو مخلد في النار أبدا باتفاق. نيجي بقى للمسلم، القسم الثاني من أقسام الإنسان. المسلم ده ينقسم إلى قسمين: طائع وعاصي. الطائع اللي هو المؤمن المحسن، ده مخلد في الجنة باتفاق، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. نيجي للعاصي بقى، عنده كبائر وذنوب لكنه مسلم. يعني مسلم بيحقق الأركان، آمن بجميع الأنبياء والرسل، بيؤدي أركان ومباني الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، لكن بيقع في الكبائر، قد يزني، قد يسرق، قد يأكل الربا، يغتاب، ينم، يكذب، يزور، خائن للأمانات، موجود. فالصنف ده بقى اللي هو مرتكب الكبائر ده من المسلمين، ده في المشيئة، يعني إن شاء الله يوم القيامة عذبه على الذنوب دي، وإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب، بلا عذاب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أدي باب الكفر أهو، ده مخلد في النار. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشيئة هي لمن يشاء، فما دون ذلك يعني مرتكب الكبائر من المسلمين، مرتكب الكبائر من المسلمين.
فربنا قد يغفر له أو قد يعذبه. إمتى ما يغفر له؟ لما يكون في موانع من تطبيق العقوبة كما بيّنت، إما توبة قبل الموت، وإما حسنات ماحية، وإما ابتلاءات مكفرة، وإما شفاعة يوم القيامة. طب ما فيش حاجة من دي خالص، يعذب على قدر ذنوبه فترة من الزمان. فين بقى؟ في أولى الدركات اللي هي أعلى دركات النار، اللي هي جهنم، ودي المخصصة لعصاة الموحدين. عشان كده في أحاديث الشفاعة: فيلهمني ربي محامد لا تحضرني الآن أذكره بها وأخر ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: اذهب إلى النار فأخرج منها. يعني في ناس في النار هم من المسلمين معذبون بذنوب وكبائر، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فأذهب فأخرجهم، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: اذهب إلى النار فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة، وبعد كده مثقال خردلة. والنبي يذهب ويعود ويعود ويسأل ربه، حتى يقال: اذهب إلى النار فأخرج منها من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله، كلمة قالها وكان موقنا به يخرج من النار. فإذا القول بانقطاع عذاب النار قال به بعض السلف وبعض التابعين. خلاص كده، يبقى فارق بين انقطاع العذاب وبين فناء النار. فكلمة فناء النار اتفاق السلف جميعا على أن النار لا تفنى، إنما القول بانقطاع العذاب نعم قال به بعض السلف، إنها يأتي يوم على جهنم هتصفد أبوابها، يعني خلاص تغلق ما فيهاش حد خلاص، فليس فيها أحد، يعني كل الذين كانوا يعذبون فيها يخرجوا بالشفاعات، وآخرهم طبعا الجهنميون عتقاء الرحمن. وهذا ما ذكره ابن القيم نقلا عن شيخ الشيخ الإسلام، بدأ يتكلم عن العذاب وعن أقوال السلف في انقطاع العذاب وعن جهنم وانقطاع عذاب جهنم. فبعض من لا يفقه ولا يحسن يقرأ للعلماء قال لك ابن القيم بيقول إن النار إيش؟ بتفنى. وتجد ابن القيم حتى في القول بالفناء نقل أقوال من قال ولم يرجح وتوقف، وفي موضع آخر يقول بانقطاع العذاب. فإذا لا ينسب إلى السلف القول بإيش؟ بفناء النار. تمام كده، بقى عندي مسألة فناء النار تختلف عن قضية انقطاع العذاب، تختلف عن قضية إيش؟ انقطاع العذاب. وشيخ الإسلام لما تكلم في بعض مسائل الاعتقاد البعض فهم خطأ، عشان كده بنقول يا إخوة القراءة لعلماء السلف تحتاج إلى بصيرة، وتحتاج إلى متابعة عالم متقن راسخ في العلم. ليه؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا عشان تفهم فتواه في المجموع لازم تكون قد أتقنت العقيدة الوسطية والمنهج العقدي. ليه؟ علماء السلف بطبيعتهم مش في كل مرة هيفصل أبدا، بيجي في بعض المواطن يجمل القضية لأنه فصلها في موضع آخر، ماشي كده؟ فبيجي في الفتوى ما يجي في الفتاوى ما يفصلش، يأتيك بالحكم مباشرة انتهت القضية، لكن التفصيل موجود فين؟ في كتب أخرى. هتجد مثلا المطولات، يعني ابن شيخ الإسلام لهم حاجة اسمها المجموع حوالي 42 مجلد، لازم تقرأ ده كله في ضوء العقيدة، اللي هو المجلد بتاع العقيدة الوسطية ده اللي وضع فيه المعتقد، معتقد أهل السنة. فعنده في المعتقد الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان، هذه العقيدة. على القاعدة دي بقى تقيس كل كلامه اللي يجي في الفتاوى. فإذا وجدت كلاما يوهم عندك أمرا يبقى ترده للمحكم فين؟ في معتقده. زي بنقول كده حتى التعامل مع القرآن. البعض اللي يحسن التعامل مع القرآن يجي مثلا باب الجهاد اقتلوا المشركين كافة يقول لك شفت الإسلام بيدعو للدموية والقتال. يا أخي لا افهم يا غبي يا أخي. الآية دي مرتبطة بقاعدة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فكل آيات الجهاد الواردة في القرآن كل ترجع لدي ترجع لإيه يا محمد؟ للمحكم ده. فنحن لا نقاتل إلا من قاتلنا فقط من الكفار الحربيين. فكل ما يأتي في هذا الباب في القتال يرجع للآية دي. زي ما قلت لك زمان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. ده حديث النبي. أعداء الإسلام جعلوه شبهة، قال لك شفت هذا الإسلام بقول لك أمرت أن أقاتل إيه الناس، ده جاي يقتل كل الناس. طبعا هذا الكلام يضحك منه العقلاء. لماذا؟ لأن الأغبياء لو كانوا من أصحاب اللغة العربية وهي اللغة التي نزل بها القرآن والسنة، ولا يستطيع المرء قط أن يفهم القرآن أو يفهم السنة إلا من خلال اللغة، ما قالوا ما قالوا لو كان عندهم علم. ليه؟ من بداية النص أمرت أن أقاتل، فارق بين أقاتل وبين أقتل. أنت معايا ولا لا؟ حاجة اسمها أقتل ده جاي يقتل كله، إنما أقاتل مختلفة تماما. في لغة العرب تأتي على وزن أو فاعل، والمفاعلة تقتضي وجود طرفين، طرف يقاتل والآخر مطالب بالرد. فهمتوا حاجة؟ يعني أنا أقاتل من يقاتلني، في حد جاي يقاتلني فنعمل إيه؟ دوري إيه؟ مأمور إن أنا أقاتله. فهمت كده؟ يبقى أقاتل في اللغة أفاعل، يعني هناك من إيه؟ يريد قتلي. أستسلم وأقول له اقتلني ولا أقاتله؟ ها؟ أنتوا نايمين ولا إيه؟ أقاتله. فآدي الباب الأول، أمرت أن أقاتل أي أفاعل أي أرد من يقاتلني بالقتال. آدي باب. يبقى مش كل الناس بقى، يبقى تفهم يا غبي. فده بنسميه في اللغة العربية العامل مخصوص، يعني اللفظ عام كلمة الناس لكنها تعني صنفا واحدا من الناس مش كل الناس. وإلا كمان يقاتلنا احنا كمان بقى ولا ايه؟ مش احنا ناس؟ الصحابة دول ناس ولا مش ناس؟ مش الصحابة ناس؟ أبو بكر ناس وعمر ناس. فلو كان النبي جاي يقاتل كل الناس يبقى كان يبدأ بمين؟ بأصحابه ولا ايه؟ هل النبي قاتل أصحابه؟ يبقى خرجنا الصحابة ايه؟ من لفظة الناس العامة دي عشان نعرف يعني عامة مخصوص، يعني كلمة عامة لكن هنشيل أفراد كتير منها ونبقي على أفراد معينين. فأول صنف خرجنا من الناس المؤمنون اللي هم الصحابة، صح؟ طب كلام جميل. المنافقون ناس ولا مش ناس؟ هل النبي قاتل المنافقين مع أنه كان عارف أسماءهم؟ لم يقاتلهم والله. حتى لما عمر يقول يعني ألا تقتلهم؟ قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم قدام الكفار إيه؟ مسلمون. فلو جينا قتلنا ما هادي يا سيد الدين يبقى نخرج كمان مين؟ المنافق ده اللي بيدعي الإسلام ويبطن الكفر ما نقتلوش. طيب ده يجاهد بالقرآن، نبين له الأحكام ونعلمه. اليهود من الناس صح؟ اللي كانوا عايشين معنا في المدينة ناس ولا مش ناس؟ فهل النبي قاتل اليهود في المدينة؟ والله ما قاتلهم، بل سلمهم وآمنهم وأجرى معهم العهود والمواثيق. وكانت الشاة إذا ذبحت في بيت النبي أول سؤال يسأله عائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ولما الغلام اليهودي مرض النبي راح عاده في بيته ودخل بسبب ذلك الإسلام. إنما إمتى قاتل؟ لما هم قاتلوا، لما هم نقضوا العهد، لما هم قلبوا على النبي وعلى الصحابة، فكان لابد من إجلائهم عن المدينة في قصة بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة لما نقضوا العهد أثناء الأحزاب وكشفوا ظهور المسلمين وأيادوا الكفار على النبي، يبقى دي إعلان للحرب. فهمتوا حاجة؟ يبقى اليهود من الناس ما داموا مسالمين يخرجوا من المقاتلة خالص، بل نعاملهم بالبر والقسط والعدل. وكذلك النصارى مسالمون، نعملهم بالبر والقسط والعدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله، يبقى اليهود المسلمين والنصارى المسلمين دول اسمهم أهل كتاب، وأهل الكتاب يعاملون عندنا بالعدل والقسط والبر. بل النبي قال أنا بريء ممن آذى ذميا يوم القيامة. يعني تخيل أنت لما تكون مسلم وتأذي ذمي من أهل الكتاب بلا جرم، النبي يتبرأ منك من القيامة. وفي رواية أنا خصيم، يا رب سلم، مشكلة كبيرة جدا. يبقى كمان اليهود المسلمين يخرجوا من الناس، وكذلك النصارى يخرجوا من الناس. في كمان من الناس المعاهدون اللي دخلوا بلاد الإسلام بعهد أمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ده أيضا لا يمكن نقاتله، ده ربنا أمره إنه يأمنه مدام جاء مستجيرا. بلغة العصر بقى اللي دخلوا بلاد المسلمين بتأشيرة من الكفار زي السياح وغيرهم. احنا بس نحط لهم ضوابط، البلد عندنا فيها أخلاقيات كذا وكذا وكذا، ما تعملوش كذا، ما تعملوش كذا، ما تعملوش كذا، نحط ضوابطنا. زي ما هم لما انت بتيجي بلادهم بيحطوا ايش؟ ضوابط وقوانين عندهم تحترم، فده اسمه عهد الأمان. فدول كمان نخرجهم ايه؟ من الناس. إذا لم يبقى من الناس إلا صنف واحد، الكافر المحارب فقط. وده اللي النبي أمر أن يقاتله، جاي يقتلني أعمل إيه؟ أقاتله. وقبل ما أقاتله شوف عدل الإسلام، يقول لك اعرض عليه الأول الإسلام. طب مش هدخل الإسلام وأحاربك، ننتقل للجزية، مش هدفع جزية وأحاربك. التالتة بقى هنعمل إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس. فهمتوا يا ناس؟ فإذا الاقتزاء مصيبة، ما تجيش لنص وتبعده عن جميع النصوص في الباب. الباب ده باب واحد له نصوص كثيرة، وكل نص بيناسب موضعا معينا. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هنا بيقتلوكم، فده صنف مقاتل. ما تقوليش بقى شفت لا، ده هم كما يقاتلونكم كافة، فدي في باب المقاتلة فقط. فدايما نرد المتشابه للمحكم، وده منهج أهل الحق. فيجي بعض الجهلة لما بيقرؤون لشيخ الإسلام لا يردون المتشابه للمحكم، فنقول لك اقرأ عقيدته أولا، ودي أصول وقواعد، وبعد كده أنت بتقرأ في الفتوى هترد كل أمر يشتبه عليك للأصل الموجود فين؟ في المعتقد. فالمعتقد ايه؟ الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان، شكرا، ادي الاصل عند شيخ الاسلام. لما يجي لك بقى كلام ورد انت مش فاهمه ارجع للعلماء. هتقرأ مثلا في باب الاعتقاد وفي مجموع الفتاوى لما بيتكلم عن مسألة البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، فشيخ الاسلام يقول هناك ما يسمى البقاء بإبقاء، يعني جميع المصنوعات والمخلوقات تبقى بإبقاء الله لها. فقال ومن مخلوقات الله الإنس والجن والسماء والأرض والجنة والنار، وجاب كل المخلوقات، فقال هذه تبقى بإبقاء الله لها، إن شاء أبقاها وإن شاء إيه أفناها. فالجاهل لما قرأ المصنوعات منها الجنة والنار قال لك شيخ الإسلام بيقول بفناء الجنة والنار، يا غبي، ده بيتكلم في مسألة عقدية يا غبي، إن المخلوقات جميعا تبقى بإبقاء الله لها. ترجع بقى في العقيدة يقول لك الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان، يعني يقول لك أن الله تعالى شاء أن يبقي من مخلوقاته الجنة والنار، شكرا. فترد المتشابه ليه؟ للمحكم. ترد المتشابه للمحكم. بخلاف بقى البقاء ببقاء صفات ربنا، تبقى ببقاء ربنا ولا ايه؟ ما صفته، فدي تبقى ببقائه. كل شيء هالك الا وجهه، يبقى جميع الصفات لا تفنى لانها صفات الخالق جل وعلا، صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر، صفة اليد، صفة النزول، كل دي صفات الرب جل جلاله تبقى ببقائه. وهل الله يفنى؟ لا، تعالى الله عن ذلك. إذن جميع الصفات إيه؟ ليست مخلوقة. ففرق بين الصفة وبين المصنوع اللي هو المخلوق. فلما بيتكلم العلماء في مسائل العقيدة ليس كل أحد يفهم كلامهم، لازم يكون مؤهلا للفهم، عنده علوم آلة، علوم مقاصد، مش فاهم يرجع للي فاهم ولا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لا تنقل أقوالا مكتزأة وتقول لك آدي يا سيدي الشيخ الإسلام بيقول. يا أخي لا، ارجع لكل كلام شيخ الإسلام، ارجع للأصول اللي عنده، ارجع للقواعد، ارجع للمعتقد، وابني أو ارفع المتشابه عندك ده إلى المحكم في كلامه. وهكذا في القرآن، القرآن وجهنا لده، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله. نيجي بقى العلماء والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الله أكبر. فنيجي الآيات الصفات مثلا، عندنا محكم وعندنا متشابه، تمام كده؟ المحكم إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المتشابه اليد، الوجه، كل صفات ربنا في حاجات بعض الناس عنده خلل، فنقول له لا، ردوا للمحكم يا غبي، اوعى تشبه يد الله بيد المخلوق يا غبي، ارجع للمحكم هناك ليس كمثله شيء. فهمتوا حاجة؟ فنرد جميع المتشابه لإيه؟ للمحكم. عشان كده هم يكذبون على أهل السنة المجسمة. يا غبي، مين اللي قال لك مين اللي قال بالتجسيم في أهل السنة؟ مشبهة برضو أهل السنة بيشبهوا الخالق بالمخلوق. قل أن تجد عالم من علماء السنة إلا ويقول ليس كمثله شيء، خلاص انتهى، لا تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل أبدا. إحنا بنثبت ما أثبته الله ما بنتدخلش بقى، خلاص يد الله فوق أيديهم، خلاص لما خلقت بيدي، خلاص هو اللي قال، أنا مالي، ما أقولش كيف، ما أعرفهاش، مش بتاعتي لأنها غيب، ليس كمثله شيء. المشبه يقول لك إيه؟ له يد كيادي، ده المشبه، ده ضل مضل، ده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهمتوا حاجة؟ يبقى أهل السنة لا يشبهون ولا يجسمون، بل يثبتون إقرار مع إمرار، ويفودون الكيف، لأن الكيف غيب والغيب لا يعلمه إلا الرب، ويبنون جميع آيات الصفات على الأصل المحكم ده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية دي ردت على فرقتين ضلتين. الفرقة الأولى المشبهة، فقال لهم ليس كمثله شيء، والفرقة الضالة المعطلة عطلوا الصفات، خافوا من التشبيه فعطلوا الصفة، زي الجهمية والمترودية والأشاعرة والمعتزلة، تمام كده؟ فالقرآن بيرد عليهم ويقول لهم وهو السميع البصير، له سمع وبصر، كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله إيه؟ فهمت حاجة يا محمد؟ طيب، انت قاعد قدامي فأخبط فيك على طول، وبعدين سند على العمود كمان. يبقى إذن يا إخوة، ملخص معتقد أهل السنة في الجنة والنار، مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. أما الشبهات المصارعة على بعض السلف فنقول الضابط فيها التفرقة بين القول بالفناء والقول بانقطاع العذاب. فالقول بالفناء ما قال به أحد قط من علماء السلف، مقفولة دي خالص، كلهم أجمعوا على أن الجنة والنار لا تفنيان. إنما القول بانقطاع العذاب، نعم قال به بعض السلف، منهم عمر بن الخطاب، عبد الله بن سعود، شيخ الإسلام، وابن القيم. فالقول بانقطاع عذابها نعم، اللي هي المقصود بها إيه؟ جهنم، اللي هي الدركة الأولى من دركات جهنم، النار اللي فيها يعذب من من ارتكب كبيرة من الموحدين. فإذا خلي بالنا بهذا الأمر. بهذا القدر نكون قد وفينا هذه المسألة باختصار. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الآن الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. طبعا كان في أسئلة من يوم أو من يومين، فنجمع كل الأسئلة الآن ونجاوب. بيسأل السائل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الغالي، سؤال: من اشترى منزلا عن طريق البنوك هل يقبل الله تعالى منه إذا حج بيت الله الحرام ويغفر ذنبه؟ هنفرق بين أمرين. شراء البيت من البنك عن طريق الربا محرم، وحكمه إن استطعت أن تلغي هذه الصفقة وتتبرأ من الربا افعل، فإن عجزت تب واستغفر ولا تعود وكمل ادفع الأقساط. أما الحج بقى دي مسألة أخرى، هل أنت بتحج من مال حلال أم من مال حرام؟ ده سؤال. اقترضت من البنك عشان أحج، حجك باطل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يجوز الحج من مال حرام أبدا. اللي حجت الطيارة مش حضرتك، أنت ما حجتش. لا، المال طيب حلال، خلاص يقبل الله حجك ما دام المال حلال طيب. إنما لو كان المال من حرام نقول لك لا يقبل، لا يقبل لك حج أبدا، إن الحج لابد أن يكون من مال حلال طيب. بيقول سائل آخر، أنا مش كاتب اسمه طبعا فمش عارف، بيقول لي سلام عليكم، أنا مريض ادعوا لي بالشفاء جزاك الله خير. أنا مش عارف اسمك عشان حتى نسميك، فندعو للسائل بالشفاء العاجل. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك السائل يا رب العالمين. بيقول هل هناك فرق بين اسم المسجد والمصلى؟ وهل مسجد بلال مسجد أم مصلى؟ وهل تسقط عنه تحية المسجد؟ وما هي شروط تسمية المسجد مسجدا؟ ودي مسألة مهمة، الفرق بين المسجد والمصلى. المصلى كل ما كان مؤقتا وليس وقفا دائما، بل هو مملوك للغير يبيعه متى شاء، فهذا لا ينطبق عليه أحكام المساجد. يعني لما تدخله ما تصليش حيث المسجد ولا تقول الأذكار. ليه؟ لأنه مصلى. زي إيه؟ مصلى العيد. يعني مثلا أنتوا في الغرب هنا في بعض المساجد تيجي في العيد تأجر مثلا حديقة لصلاة العيد، ده اسمه مصلى. لما تروح تصلي العيد هناك ما تصليش تحية مسجد، إن ده مش مسجد، ده قاعة أو مثلا حديقة أو كذا لصلاة العيد، اسمه مصلى. أو مثلا واحد عنده بيت ملك وعامل أول دور كده أوضتين عاملهم مصلى، ده مش مسجد، لأن ده البيت مملوك لصاحبه. الراجل ده لو جه باع البيت هيبيع معاه إيه؟ المصلى ده، ما ده مش وقف لله. خلاص كده؟ دلوقتي عنده بيت في بلادنا مثلا، عنده عمارة 10 أدوار، فقال لك أعمل أول دور مصلى مسجد، بيسموه مسجد. الراجل ده بعد 2 3 سنين قال لك هبيع البيت، جه مشتري اللي هيشتريه نصراني مش مسلم، إيه رأيك؟ هيخليه مسجد ولا يحوله؟ هيحوله سوبر ماركت. خلاص ده ملكه خلاص، فده ما اسموش مسجد بقى، ده اسمه مصلى، اللي احنا بنسميه الزاوية تحت البيت. فده لا ينطبق عليه أحكام المسجد. وذلك إن دخلت ما تصليش تحية مسجد ولا تقول الأذكار، لأن ده مجرد مصلى مملوك للغير، ممكن يتباع ويشترى. طيب كذلك من المصليات مكان في المطارات مثلا، المطار كل مطار الآن في إيه؟ مصلية، صح؟ عامل لك مكان تصلي فيه. المطار إذا أغلق المكان ده يغلق ولا لا؟ يغلق، فده مش مسجد، ده مصلى. يعني لما تدخله ما تقولش أذكار ولا تصلي تحية مسجد، لأنه مش مسجد، ده مصلى. طيب كذلك في الشركات، في بعض الشركات عاملة مسجد داخل الشركة، صح؟ بس ده مش مسجد، ده مصلى، لأنه متعلق بالشركة. إذا أغلقت الشركة أغلق، إذا بيعت الشركة أغلق، يبقى ده مش مسجد، ما ينطبقش عليه أحكام المساجد. مسجد بلال بقى اللي هو ذكره، طبعا مسجد بلال اسمه مسجد، ليه؟ لأن الأرض موقوفة للمسجد، تمام كده؟ رحم الله الشيخ الحاج علي، أوقف الأرض دي لله، فدي أصبحت مسجد، ويقام فيه الجمع والجماعات، فهو مسجد تنطبق عليه أحكام المساجد لما تدخل تصلي تحية مسجد. إنما لو تحت بيت ومؤجر وممكن يتباع في أي وقت، أو أصحاب بيت يمشوه كمستأجر، يبقى ده مش مسجد، اسمه مصلى. اسمه إيه؟ مصلى. فتسقط عنه بس أحكام تحية المسجد والأذكار وكذا، لكن بنصلي فيه عادي الجماعات ونصلي فيه الجمعة عادي، لكن لا ينطبق عليه أحكام إيش؟ المسجد. زي مسجد السنة، ده مسجد، مسجد السنة إيه؟ ده وقف لله، المسجد كله ملك لله، الأرض ملك لله، تمام كده؟ ما هوش بناء ممكن بكرة مثلا برهان وسيد يقول لك هنبيعه، تبيع إيه؟ تبيع إيه وده؟ هو ده ملكك عشان تبيعه؟ ما ينفعش نبيع ولا نشتري. مع الزمان يموت سيد ويموت برهان ويبقى المسجد، وانتوا تموتوا ويبقى المسجد، ليه؟ لأنه وقف لمين؟ لله. فهمتوا حاجة؟ فده الفرق بين المصلى وبين المسجد. يعني مثلا لو برهان عمل في بيته غرفة تحت للصلاة، هل دي مسجد؟ لا، دي اسمها مصلى. اسمها ايش؟ لان تابع البيت برهان. برهان لو حب يسافر مثلا او ينقل في مكان تاني ويبيع البيت ده ويشتري بيت تاني، هيبيع البيت بالغرفة اللي فيه ولا لا؟ ولا هيقول للمشتري انا هبيع البيت بس دي مالكش دعوة بيها؟ لا. طب انا هشتري بيت ازاي؟ فهمني؟ لا. فاذا نفرق بين المصلى المتعلق بملكية خاصة أو بشركات أو بمطارات أو بمشافة، ده مش مسجد، ده مصلى. إنما كل ما كان مستقلا وقفا لله يبقى ده المسجد، تمام؟ تمام. اللي بيترتب عليه أحكام تانية، يعني مثلا الحائض والنفساء وغيرها عادي تبقى براحتها بلا حرج، على خلاف اللي منع اللي بيمنعه، لأن دخول الحائض المسجد في قول بالمنع وقول بالإباحة، فاحنا بنقول على اللي قالوا بالمنع، اللي قالوا بالمنع يقصدون المساجد فقط، المصلى لا، تروح المصلى عادي وتقعد عادي على القول بالمنع، لكننا لا نقول بالمنع، نقول بالجواز، لأن الأدلة في المنع ليست بصحيحة ولا تقوم بها حجة، حتى وإن قال بها الجمهور رضي الله عن الجميع، تمام؟ طيب. للنبي قال حيضتك ليست بيدك، المهم ما تصليش بس، لكن ممكن تيجي تسمع العلم، ممكن تقرأ في المصحف، نعم، على ما نرجح. وهناك من منع، وأمر الاجتهاد لا نزاع فيه، يعني لا ننكر على من يمنع، خلاص، لكن إن سألتني أجيز لها ذلك. واضح؟ عشان ما تقولش إيه ده مش خلاف، ده اسمه مسألة اجتهادية، والمسألة دي الأمر فيها واسع ولا إنكار فيها، ده يقول بالمنع وإحنا نقول بالجواز، خلاص انتهت، لك أن تأخذ بهذا أو تأخذ بذلك، وانتهت القضية، ما فيش فيها مشكلة ولا معضلة. فهذا الفارق بين المسجد وبين المصلى. ثم المصلى ما ينفعش اعتكافا فيه، ما ينفعش اعتكف فيه في رمضان، لان الاعتكاف لابد ان يكون في مسجد، وانتم عاكفون في المساجد، فلو بقى زاويه تحت بيت وانتم مأجرين ما ينفعش فيه اعتكاف. عايز اعتكف اجي مسجد السنة، اجي مسجد بلال، مسجد مش مصلى، لان المصلى تعتبر ملكيه خاصه، ما هياش مسجد، ما هياش ايه يعني. انت لو معتكف الان مثلا في في المصلى ده اللي مأجرينه اخوه عاملينه مسجد، جه صاحب البيت وانت معتكف قال للمستاجرين امشوا مش عايزكم خلاص كوندي جونج، هيخليك معتكف ولا هيطردك؟ ما بقاش مسجد بقى، اهو فهمتني، ده مش مسجد، ده كان مصلى. انما هنا مثلا وانت معتكف ينفع حد يقول لك المسجد اتباع؟ اتباع يا عم الحاج ده ما بيتباعش، ده مسجد ده. فهذا هو الفارق بين المسجد والمصلى. فنقول لك حبيبي بلال مسجد مش مصلى. بيقول فضيلة الشيخ هل يوجد في عصرنا الحالي في البلد الذي تعيشون فيه كتابية؟ ده بيرجع ليك انت بقى، هي الكتابية ليها شرطين عشان تتجوزها، محصنة وتكون من أهل الكتاب، تنسب لليهودية أو النصرانية، فإن وجدت من تتصف اتجوزها، أنا معرفش، انا ما بتجوزش الحمد لله الحاجات دي، انما انت اللي تريد الزواج. فشوف الشرطين، تكون محصنه. يعني ايه محصنه؟ يعني لا تمتهن الزنا. ما هي الزانيه ليها صديق عادي جدا الصداقة عندها وعايشه في الحرام، دي ما ينفعش الزواج منها حتى وان كانت كتابيه. فلا بد ان تكون ممتنعه. طب اعرف منين بقى؟ انا تسالني انا مالي؟ انا انت اللي ابحث، انا مالي؟ ما تسالنيش انا مالي، انا وانا اعرف اعرفهن؟ انا ما ليش علاقه بالكلام ده خالص. فده بيرجع لك انت، انت بقى صادفت واحده عايز تتجوزها، انت اللي تبحث عن حالها ولا ايه؟ ولا انا اللي ابحث لك عن حالها؟ عرفني بيها. حضرتك تريد الزواج منها، ابحث عن حالها، اسال بقى دي بقى ها ولا ها، محصنه ولا مش محصنه، انت اللي تعرف مش انا. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ يعني في اسئله تتعبك. انا علاقتي ايه بالكلام ده؟ انا ايش عرفني انا بالمحصنه منهن؟ تتم زي الولد اللي بيقولها يعني كده، راح فعلا دي حقيقه، راح لشيخ في الغرب بيقول له انا عايز اتجوز واحده بنت حلال. فالشيخ بيدعبه وقال له يا ابني مفيش بنت حلال في البلاد دي. فقال له خلاص شيخ شوف لي بنت حرام بس تكون كويسه. انا ما اعرفش هو الشيخ هيشوف لك منين؟ هو الشيخ ده قاعد خطبه الشيخ انت تجيب له واحده تقول انا عايز اتجوزها، الشيخ يعقد لك فقط. انما الشيخ ملوش علاقه بقى مين دي، صفاتها ايه، جايه منين، عفيفه ولا مش عفيفه، انا اعرف منين انا بقى؟ ده حتى يا اخي الذكاء الاصطناعي ما يعرفش. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ فده مش سؤال، انت اللي تبحث عن من تريد. انما انا اقول لك الاحكام، الشرع يقول شروط الزواج من الكتابيه ان تكون كتابيه، يعني يهوديه او نصرانيه. تقول لي وما اصلهم لا دينيين، يا اخي الله يهديك، ما هو اللي كانوا في عهد النبي كانوا مشركين والاسلام رخص في الزواج منهن ولا ايه؟ ولا هم اللي كانوا في عهد النبي كانوا بيقولوا ربنا واحد احد ما فيش لا ثالوث ولا، كلهم كانوا بيقولوا كده، ده بنص القران لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، كانوا بيقولوا هم ورخص الزواج منهن. يبقى اول شرط انها تكون كتابيه بقى، يعني الهويه بتاعتها ايه؟ يقول لك كريستينا نصرانيه بس يبقى كتابيه، مش اسمها كريستينا ونصرانيه يبقى كتابيه، ادي الشرط الاول. الشرط الثاني بقى ايه حكايتها؟ انت تسال مش انا، انا ما اعرفش. لابد ان تكون محصنه، يعني ايه محصنه؟ يعني لا تمتهن الزنا ولا تمارسه. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ طيب الحمد لله. فالسائل انت اللي تسال مش انا، انا ما اعرفش والله، انا ماليش علاقه بالكلام ده وما اعرفش اصلا. بيقول لان الشيخ الالباني لا يرى ذلك، ماشي، هذا راي الشيخ رحمه الله، وراي الشيخ مبني على ايه؟ انها تكون غير محصنه غير عفيفه. فنعم نقول لا يجوز، واحده عايشه في الزنا تقول لي اتجوزها ما ينفعش حتى لو كانت كتابيه، ما ينفعش، لان شرط الاحصان والكتاب تكون كتابيه. المحصنات يعني ايه محصنه؟ يعني لا تمتهن ولا تمارس الزنا. فهمت كده؟ يبقى حضرتك بقى ايها السائل انت اللي تبحث عن ده مش انا. بيقول السلام عليكم وبركاته، هل المكان المملوك لصاحبه؟ يا تاني هو نفس احنا جاوبناه خلاص بقى، تاني المصلى والمسجد قلنا بالتفصيل حبيبي الله يكرمك. بيقول شيخنا الفاضل امرأة صامت ايام من ايام عشر ذي الحجة ثم تذكرت ان عليها صوم من قضاء رمضان، هل بهذه الحالة يجوز ان تعتبر ما صامته من ايام ذي الحجة قضاء عن ايام رمضان؟ لا يجوز، لان القضاء فرض، والفرض لابد ان تسبقه النية مش تلحقه. يعني عشان اصوم الفرض الواجب علي قضاء لازم انوي قبله مش بعده، زي ما قلنا لك قديما في باب الزكاة. يقول لك انا اديت لبرهان قرض 1000 يورو من سنة، تمام، معهوش يسدد، هل ممكن اعتبره زكاة؟ نقول لك لا، اعتبره صدقة انما زكاة لا، لان الزكاة فرض والفرض لازم تسبقه ايه؟ النية، يعني قبل ما ادهوله انوي انها زكاة. كذلك في الصيام القضاء فرض، فما ينفعش انا صمت 9 ايام بتوع ذي الحجة كده النافلة وافتكرت ان كان عليا 5 ايام من رمضان اعتبر منهم 5، ما ينفعش، لسه عليك القضاء، لان القضاء واجب والواجب لابد ان تسبقه النية. يقول السلام عليكم وبركاته، عليكم السلام، ما حكم التسجيل في نوادي فنون تدريب قتالية الصينية؟ طبعا الصينية عشان ترسم في ألعابهم لازم تحيي بوزة وتفعل الشركيات، تيجي تلعب تروح عامل كده، دي تحية مين؟ آلهتهم الباطلة، وتروح راكع للخاص، والركوع لا يكون إلا لله، يحرم، لا يجوز، يحرم قولا واحدا. تعمل لي بقى كل شوية كده وناس تترقص لي زي الهنود، ما ينفعش، هذا كله باطل، ودي كلها عقائد شركية، لا يجوز، يحرم. تمام، يبقى ده الباب الأول. وهل يجوز الأكل في إناء كان يطبخ فيه لحم خنزير؟ طبعا بعد أن تم غسله، غسل الإناء، نعم، إن غسل جيدا وطهر ماشي، يعني يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لأن ده أشد من الكلب، لأن الخنزير نجس العين، مصيبة كبيرة جدا. فإذا كان أنا بس هشطفه كده ما ينفعش، لأن بقايا النجاسة موجودة فيه، النجاسة ما بتخرجش بسهولة، ولحم الخنزير نجس، تمام؟ فما ينفعش تاكل في إناء كان مطبوخ فيه خنزير إلا بعد إيه؟ الإتقان في التطهير، وإلا فلا. بيقول ما حكم شخص لا يذهب إلى الصلاة في المسجد بحجة أن في المسجد علم دولتهم التي انظلموا من هذه الدولة؟ العلم لا علاقة له بترك الجماعة، لأن الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، فلا يمنعنك وجود العلم داخل المسجد من ترك الجماعة. ثم هل ما فيش غير المسجد ده؟ قفلت، ما فيش مسجد ما فيهوش علم؟ تعال يا سيدي صلي عندنا هنا، ما عندناش علم، عندنا علم بالكاسر، ما عندناش علم. فنقول لك لا يمنعن وجود العلم أو كذا من أداء الصلاة في المسجد، ماشي يا جماعة، ما يمنعكش، صلي الجماعة، تمالكم من العلم، وهكذا. فده مدخل من مداخل الشيطان اللي يبعدك عن صلاة الجماعة. بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا الفاضل، أود الاستفسار عن مسألة حصلت معي وأرغب في معرفة الحكم الشرعي فيها. دعاني أحد الأصدقاء لوليمة عنده في البيت، ومن ضمن الهدايا التي هديتها له علبة ألعاب عائلية تحتوي على بعض الألعاب التي يستخدم فيها النرد. وبعد مغادرتي صادفت حديثا نبويا صريحا ينهى عن ارمي بس الألعاب اللي فيها النرد، وخذ ما ليس فيه نرد، لأن اللعب بالنرد، نعم، في نص، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير. يحرم اللعب أي لعبة فيها النرد، اللي هو الظهر ده، عارفه أنت بتاع الطاولة بتاعتين اللي بيسموهم إيه بالألماني، الظهر ده اسمه إيه؟ إيش؟ إيه؟ لوفل؟ فوفل، فوفل، أوكي، الفوفل ده ما تلعبش أي لعبة فيها الفوفل ده، أوكي؟ يحرم. هو اللي هدى، استغفر الله وقول للشخص الحكم، قول له الله يكرمك عشان انا كنت فعلت كذا بلا علم، فارمي الالعاب اللي بيستخدم فيها ايش النرد، او تروح تقول له معلق، تجيب له هديه غيرها وتروح تقول له وريني كده هديه لك المره فاتت، هي دي، والله جبت لك حاجه احسن منها يا راجل، هات دي عشان دي طلعت فيها مشاكل، خلاص، وتدي له الهديه الثانيه، اغرم بقى الله يكرمك. اقول له بيقول اطلب منه التخلص من الالعاب اللي فيها النرد دي. بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. حكم ايجار الشهاده للغير كمان يؤجر شهادته مثلا لاخر ليعمل به، شهاده ايه؟ صيدلة.
صيدلة مثلا فبيأجرها لشخص ثاني بتفتح صيدلية.
طب والشخص الثاني ده صيدلي ولا لا؟
صيدلي يعني ممكن بدوش يشتغل مثلا.
واحد عنده خبرة فقط.
بص يا جماعة، لا يجوز تأجير العلم، لأن في نوع أنواع التدليس على الغير. الشخص اللي انت تأجر له الشهادة بتاعتك دي بدون الشهادة ممكن يفتح العمل ده؟ ينفع؟ بس خلص يبقى لا يجوز. لا لا يجوز، لا يجوز تأجير شهادة الطب أو شهادة الصيدلة أو شهادة كذا كخبرة عشان يعمل بيها محل أو كذا، لا يجوز، يحرم. حتى وإن كان عنده خبرة ممكن أشغله عندي، أفتح الصيدلة باسمي أنا، حتى وإن كان. هل هذه شهادته؟ لا، بس خلص يعرف يشتغل عندي صيدلة لكن ما يفتحش محل باسم الغير، ما ينفعش، لا يجوز. لا يجوز، هذا نوع من انواع التدليس والكذب، وفي مسؤولية خطيرة جدا. لو حصل اي مشكلة هتضيع انت بتاع الشهادة. دلوقتي لو الصيدلي ده بيتاجر في الممنوعات وتم المصادرة، مين اللي هيتحاسب؟ صاحب الشهادة، صاحب الشهادة. فلا يجوز تأجير الشهادات. بيقول يا شيخنا السلام عليكم، أنا فتاة أتقطع في صلاتي كثيرا وأعلم أن هذا خطأ ولكنني لا أعرف ماذا أفعل. طيب، لابد أن تعرفي ربك معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، وتعلمي أن أوامره فرائض، وأن من خالف الفرض آثم ومتوعد بالعقوبة في الآخرة، وأن الإهمال في الصلاة يؤدي لشتات الحال في الدنيا ويؤدي للمعيشة الضنك ويؤدي لاختلال الأمور ويؤدي إلى وقف الحال في أمور كثيرة والتعطيل. فعليك أن تستعيني بربك وتكسري من الدعاء أن يثبتك، وعليك بصحبة طيبة تذكرك بالله من أخواتك الفضليات، وعليك بدروس العلم. تيجي مسجد، إذا كان عندك مسجد قريب في درس علم احضري دروس العلم، فدروس العلم تزود من الخشية وتعظم من أمر الصلاة وأمر العبادات والطاعات. وعليك أن تكسري من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك. بقول هناك أخ نصح أو أنكر على شخص أنه لا يلصق قدمه بقدمه، فقال الأخ له سد الفرج، لا تترك فرج. السؤال الآن، هل من لم يلصق القدم يعتبر ترك فرج؟ لا، الفرج المنهي عنها هي الموضع بين المصليين الذي يكفي لمصل بينهما، إنما أبعد قدم عنك سنتي اتنين سنتي تلاتة أربعة، لا حرك في هذا مدام الكتف في الكتف. إنما إن استطعت أن تضع قدمك في قدمه، نعم دي سنة لا حرك. إنما لو أنا بعدت عنك، اعرف إن أنا بعدت العلة والحاجة، إما لمرض أو لكذا فلا تتبعني، وإما لوسوسة، في بعض الناس موسوسين فلا تتبعني. إذا أنت هتأكد عندي الوسواس، واحد بيخاف من الأمراض والعلل مثلا، ولقى اللي جنبه رجليه فيها حاجة فراح بعد رجليه، خايف لا يخبطه برجليه مثلا، ما تروحش ورا بقى، تروح ورا ليه؟ خلاص كده. يبقى المقصود بالفرجة المنهي عنها ايه؟ مكان يتسع لمصلي بينكما، انما صمت اتنين تلاتة الامام مالك اجاز خمسة اصابع بين المصلين مدام الكتف ايه؟ في الكتف. لان الحديث الوارد في باب التسوية النبي قال كده، القدم في القدم والركبة في الركبة والكتف في الكتف والعنق في العنق يستوي الصف. خلي بالك من القضية الترتيب ده، لو كان المعنى الالتصاق كيف ألصق عنقي بعنق من بجواري؟ طب ولا زقتها بعنق اللي جنبي ده؟ طب والتاني ده هلزقها وانا عندي، انا عندي عنق واحد، فهمني؟ فمش المقصد الالصاق، لا، المقصد الاعتدال. مدام كتفي في كتفك خلاص الصف اعتدل، ركبتي في ركبتك انتهت القضية. ولا هقعد بقى كمان زي ما بلصق هلزق ركبتي كده وخب في ركبة اللي جنبي، ولو بعد اروح له فرجح لي بركبي كده، ما ينفعش يعني. هذه من الصلاة، فننتبه لهذا. الله يكرمك، فإن بعد عنك سنتي ولا اتنين لا حرج، اترك قدمه. وأحيانا البعض مثلا بيخشى الروائح أو كذا، بيكون اللي جنبه مثلا ما شاء الله بقاله شهرين ما غيرش الشراب بتاعه، والعملية مفحفحة خلاص كده، وانا خايف لا يكون، خلاص بعد عنك سنتي، ما تسيبه يا اخي، ما تسيبه الله يكرمك. فده فهم خاطئ لمعنى النصوص الشرعيه، النصوص تدعو للاعتدال. لكن لو والله برفق حطيت القدم في القدم واللي جنبي خلاص ما بعيدش خلاص دي سنة ماشي ما فيش مشاكل خالص تمام كده. انها مش لازم بقى تحط لك تلت رجلك على رجل اللي جنبك ولازم من قدامه من ورا ولازم تعمل لي بقى مش ايه في ايه دي مش صلاة دي وطول الصلاة مشغول برجليك انت بتصلي ايه الخشوع في القلب انتبه بقى الله يكرمك فابعد عن هذا كله ولا تسمع لمن يتكلم بغير علم. وهل يجوز الاكل في اناء خلاص احنا قلنا الكلام ده بتاع الخنزير تاني جه تاني وهل يجوز الاكل في وعاء خلاص ايه انت يا ابو يونس انت نايم يا ابو يونس ولا ايه ولا الذكاء الاصطناعي عندك خرف تاني ده الاسئله هي تاني يا ابو يونس ولا ايه الله الله ده هي هي تاني. طيب ماشي بيقول بارك الله بعلمكم هناخد بس دقيقتين بس عشان السؤالين دول معلش نعرف ان الوقت تقريبا دخل فدقيقة تاني. بيقول بارك الله امين امين يا رب. سؤالي ما مراد قول اهل السنة والجماعة احد الصفات ما معنى احد حيث قالوا ان الصفات الذاتية الفعلية باعتبار اصلها ذاتية وباعتبار احدها وافضل. احسنت معنى احد الصفات اي المتعلقة بالمشيئة والارادة. يعني اضرب مثالا صفة الكلام صفة الكلام صفة ذاتية فعلية باعتبار أصلها صفة ذاتية لأنها من صفات الكمال لله تعالى فذات الله متكلمة تمام كده. إنما الكلام نفسه أحاده يتعلق بالمشيئة يعني إيه يتكلم متى يشاء ويكلم من يشاء تمام كده. كلم الله موسى تكليما فده معناه ان اتعلقت بالاراده امتى عند اراده الله ان يتكلم مع نبي من الانبياء مع كذا يكلم اهل الموقف فده اسمه احاد الصفات وافرادها يعني تعلق بالمشيئه متى شاء تكلم ومتى لم يشاء لم يتكلم سبحانه. انما كلام هو صفه ذاتيه الذات متكلمه وصلت كده. فده اسمها الاحاد يعني بيتعلق بالمشيئه والاراده. النزول صفة فعلية تتعلق بالمشيئة ينزل متى يشاء كيفما يشاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذاك النزول ورد فيه نصوص ينزل ربنا إلى في الثلث الآخر من الليل الحديث مع أن يوم عرفة ينزل مع بداية يوم عرفة لأن النزول يتعلق بإيه بمشيئة الله متى شاء نزل خلاص كما يليق بكماله وجلاله. فده معنى أحد الصفات اللي هي بتتعلق بالمشيئة زي الضحك من صفات الأفعال والغضب من صفات الأفعال فبيتعلق بالمشيئة. وصلت كده يا شباب وصلت الحمد لله. شيخ من هم السلفية بارك الله فيك. السلفية نسبة إلى السلف والسلف كل من سبق فأنا كسيد سلفي أبي صح كده ده سبقني أبويا ده السلف بتاعي وجدي وجد جدي لما أوصل للنبي تمام كده. يبقى السلف معنى إيه يتبع من سبق لأن عندي السلف وعندي الخلف. حتى لما بتتجوز يقول لك فلان خلف صح كده خلف يعني إيه يعني بقى له خلفة فده اسمه خلف وده اسمه سلف. الأب بقى سلف للابن ده تمام كده. فلما نقول السلف معناه بنرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنتبع القرون الفاضلة الثلاثة في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالسلفية كمنهج مش كسياسة لأن احنا في زمن تعددت فيه السلفيات والأحزاب. لا بنقول السلف كمنهج انك تلزم القرآن وتلزم السنة بفهم الصحابة. فكل من صار على هذا الضرب اتبع مين السلف. إنما يقول لك سلفية ولهم منظر هو اللي بيتحكم في كل التصرفات مش القرآن والسنة يبقى ده حزب خلاص. لكن جماعة تتعاهد على أن المرجعية الكتاب والسنة بفهم الصحابة لكن يجتمعون على العمل جماعة طيبة تنسب للسلف نعم بالمنهج. فهذا باختصار شديد والله أعلى وأعلم. بهذا القدر يا إخوة نكون قد فرغنا من أسئلة
اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة